إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30 بعد 108 على 1 تحت عنوان من منهج الخوارج. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 29 من جماد الأولى 1416 هجري الموافق 23 من الشهر 1995 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا سؤال في الوضع في الجزائر.
سؤال
فيما يخص الوضع في الجزائر، كثيفة الجزائر في هذه الفترة الأخيرة شيخ، خاصة مما يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر لاستخدام المتفجرات التي تودي بحياة العشرات من الناس أكثر من الأبرياء، وفيهم النساء والأطفال ومن تعلمون، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم ينزلون عن سكوت أهل العلم، والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالإنكار لمثل هذه التصرفات الغير الإسلامية قطعا، ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيهم في المسألة، لكنهم ردوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه وعدم وجود الأشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة. ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصريح حتى يكون الناس على بنية برأيكم ورأي من تنقلون عنه، تبين الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم. يصلح ما يحدث الآن أو نشرح له شيئا ما يماضي الآن؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أنت جزاك الله خيرا أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة، وذكرت بأننا يربون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام ينظر لمن يظن فيه لا علم، ثم يقابل ممن لا علم عنده بالرب والرب، فما فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة بأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائر شرعا وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنما بإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المرتدون وأمر غير مشروع. لابد لي قبل الدخول بشيء من التفصيل من أن أذكر وذكرى في بعض الحين بقول أهل العلم ما جمع الله فاسد فهو فاسد. الصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا فهي ليست بصلاة، لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس الشرع الذي نص عليه الشرع الحكيم، لمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسد او فاسد. فأمثلة الشريعة من القديم شاء شيء كثير كثير جدا. ونحن ذكرنا دائما وابدا بأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المدفوع بكفرهم أن الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا، ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر كبير واضح ككفر المشركين تماما، إذا فرضنا هذه الفرضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومون من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة لجماعة التكفير زرا لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل معروف. نقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فيما يسمى في عهد أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر غرق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم المعاندون بدعوة نبيهم كان الرسول عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. بمجرد عهد المدني ثم تتابع الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي، فهذا الخروج ليس على هدي رسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، وبخاصة الآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أستبدل الفرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال الثاني، أقول أنا أسمع وأقرأ لأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعرضون الحكام هنالك. هناك مثلا هذا الذي قال وهو في جماعة التكفير، لكن هذا شأنه على قدر الجنة
طبعا يعني
كنت متشدد أيضا أن يغفر لك أنا أريد أن أستوجب من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج عن الحاكم. لو قدوا على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي كانوا شرمها ومحاربتها بالحاكم الكافر من عمهم، هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلا عما اذا كانت هناك طائفة اخرى ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلونه الأيديين سيقع الخلاف بينهم. الشاهد الآن موجود مع الأسد الشديد في أفغانستان. في أفغانستان يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت فعلا في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية. ما كادوا يقضون على الشيوعية وهو الأحزاب كان قائم موجود بين الكفار، وإذا بهم ينقلب بعضهم عدوا لبعض. فإذا كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا خطبة. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولا، دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل هذا بكلمتين مختصرتين أنه لا بد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية بسبب يعرفه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيله هذه القرون الطويلة. لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الإسلام الذي آتى أكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا أكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يتبعوا الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين أن نشبه الملايين المملينة من المسلمين. قد تبنوا الإسلام مفتا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام مفتا، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربية أنفسهم ثم بتربية المؤمنون بهم ثم لا يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. بهذا نحن كنا نجيب بأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم خمسة أحزاب. والآن الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف أنه من رجال السلطنة مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن هذا الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمكن لكلمة أعتبوها من حكم العصر الحاضر قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم وقبلكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لن يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك النظرتين التصفية والتربية. لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يريد أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في أنفسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشير التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما وقع في جزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوامره أولا ومخالف لأحكام الشريعة ووطن أسلوبا ثانيا. لكن لا بد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الولاة المسلمين الأولين أن يتعرضوا في رجلهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم دعموا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام، كما وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء لا مع هؤلاء، فقتلهم لا يجوز إنسانيا. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا يجتمعون على شيء فسأل قال لهذه امرأة قديمة قالت ما كان، قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدهما سبقت الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلون المسلمين في جيش المحاربين أو الخارجين حينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شارك الرجال في تعافي القتال. فإذا كان السؤال هو لأن هؤلاء منها يفخصون كما يقولون بعض الخيارات ويفجرونها تصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، وما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا. لكن أقول أن هذه الجزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إننا الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل.
سؤال ثاني، بالنسبة للشريط الذي سجل فيه لقاء مع الشيخ علي بن حازم، فإنه لا يعلم عنه، لا يعلم له شيء في الوقت الموجود، لما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بن حازم منكم لعدم إخراجه منه، وقد تردد على ألسنة كثير من الجزائريين التفاؤل عما في هذا الشريط وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق بحق وضامن ومصير أمة وشعر لأكمله. ولقد تكلم الشيخ عبد العزيز عن إخراج الشريط، تعلق الأمر بكم أي الشيخ محمد ناصر بن ألباني وبالشيخ أبو مالك محمد بن شقرة. أما الشيخ أبو مالك قد أخبرناه بذلك فأبدى القبول وضره، وقال على العهد المذكور أنه باطل وفيه كتم للحق، وبقي قول فهل أنت موافق على إخراج الشريط الآن؟
أنا قد وافق وقد لا وافق، لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل. هو مجيد لعبك؟
طبعا أتذكر يوميك ربط الرجل التفسير وجلست أكثر ربع ساعة في إلحاء بيني وبينه أمامكم. أخيرا طبعا أنت قلت له يعني ماذا لك أن تسجل؟ قال لا أحب أنا يعني الشهرة وكذا، أيضا وقت التأليف. قال بالنهاية شيخنا الشيخ أبو مالك لا يخش إلا بإذنك، وهذا مسجل الكلام. أي نعم، فسألتكم مرة أنا نجلس احنا والشيخ ابو مالك واياكم حتى نتباحث في هذا الموضوع.
هل يذكر ابو مالك هذا الكلام؟ على كل حال ان العهد كان مشغولا.
يعني متابعين لعلم الحاج ويجعلون كانه هو الشيخ المتبع والقوم هو الناهب.
بلى، بس لو لم يكن نقدا فالعهد كنا نقول فورا بوجوب الاخراج،
مع ان الامر شيخ متعلق بالامه والشيخ ابو مالك سالناه فقال هذا عهد باطل هو قال في كتب الحق. اذا كان هذا
يعني فانا لم يتذكر ان ابو مالك هذه الكلمه التي قالها هذه
هو هذا جلس ابو مالك طبعا لم يتذكر لانه ما سمعت الشريط انا ولا عهد.
على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء الله.
لا تنسوا شيخ
ما عندك من الحقيقة.